محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في ملزمات المعاطات، وانتهينا من الملزم الأول وهو تلف العوضين. الملزم الثاني تلف إحدى العوضين أو بعض إحدى العوضين، تلف إحدى العوضين أو بعض إحدى العوضين. فإذا حصل البيع المعاطاتي وفرضنا أنه المبيع تلف أو تلف بعضه، كان المبيع 10 كيلو من الأرز، فتلف بعض المبيع ك5 كيلو، أو الثمن كان 10 دنانير فتلف الثمن أو تلف بعض الثمن. فهنا يقول ادعى المشهور أنه تلزم المعاطات بذلك، فما هو الوجه في اللزوم؟ وهل كلامهم تام أو ليس بتام؟ كما ذكرنا في الملزم الأول، تارة نتكلم بناء على الملك، وتارة نتكلم بناء على الإباحة. ونبدأ أولا كما بدأ المصنف بالملك، إذ لا يوجد مطلب زائد عكس ما ذكرنا هناك. ذكرنا الإباحة بعدين دخلنا في الملك، الآن بالعكس نتكلم في الملك بعدين نتكلم باحة، لأن ما في كلام زائد في الملك. أما بناء على أن المعاطات تفيد الملكية، فعين الكلام الذي مر سابقا يقال في المقام، وكان محصله هو أنه عندنا دليل عام أوفوا بالعقود يدل على أصالة اللزوم. خرج من هذا العموم البيع المعاطاتي، فإنه يفيد الملكية الجائزة، ولكن هذا الذي خرج غاية ما يدل عليه الدليل الخارج، أي جواز، الجواز الذي موضوعه تراد العينين. فالذي خرج من أصالة اللزوم جواز تراد العينين لا مطلق الجواز، مو المعاطات دائما جائزة، الذي خرج بالإجماعات جواز تراد العينين. وتراد العينين متوقف على وجود العينين، فإذا تلفت إحدى العينين أو بعض إحدى العينين ارتفع موضوع الجواز، وإذا ارتفع موضوع الجواز رجعنا إلى أصالة اللزوم بنفس البيان الذي مر سابقا. والإشكالات هي الإشكالات، والأجوبة هي الأجوبة، فما في كلام زائد. ولهذا قال ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين فلا يصدق تراد العينين، فنتمسك بأوفو بالعقود، أو بعضها بعض إحدى العينين على القول بالمين. أما على القول الآخر وهو القول بالإباحة، هنا تعرض المصنف إلى 3 مطالب بناء على القول بالإباحة. نفهرس المطالب حتى نعطيك الخارطة، خارطة الطريق، واضح حتى لا تتي. المطلب الأول بيان ما أفاده بعض مشايخه وهو السيد محمد المجاهد صاحب كتاب أو السيد المجاهد في كتاب المناهل، فيتعرض أولا إلى كلام شيخه، ثم يتعرض إلى الإشكال على شيخه، وثالثا الانتصار إلى شيخه والدفاع عن شيخ. هل بتدافع عن شيخك؟ كل تشكل عليه، بعض الطلبة حطب علي أستاذه، كل يشكل على أستاذه، لا دافع عن أستاذك، مو كل تشكل عليه أستاذك، حاط دوبه ودوب أستاذه، اللي يقول أستاذي يشكل عليه، لا ما يصيح. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دافع عن أستاذك شيئا ما، مو كل تشكل على الأستاذ. بعض الأساتذة ابتلوا بطلبة كل طلبتهم شغلتهم نقض كلام أستاذي،
بعد ما يتوفى
بعضهم لا شغلته تشييد كلام أستاذه، أستاذنا يشيد كلماته ويجيب له رقحة ويجيب له احتمالات، شغلته يشنو شيد؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه تلامذته معروفين يشيدون كلمات ما أستاذهم قليل جدا، عادة يدافعون عن أستاذهم. بعض الأغيون طلبته عادة ما تشكل وتنقض على لا يقول به أحد أو شبه قال أستاذنا، كان يقول أستاذنا، كان يقول أول أنت لام يقول قال أستاذنا، أقول فترة شوي صندق ريشة تقول قال بعضهم، ويقول قيل، قال من لا محصل له، من لا خبرة له، لا يقول به بل فاضل فضلا عن عالم، متفيقة فضلا، فشوية تدرجات حسب التطور العلمي. واضح. فانت ان شاء الله تكونوا معي قسم، ان شاء الله تكونوا قسم اللي ما قال ما تعال تكتب التقرير بعد تقول ما لا محصل له بعدين اذا درست بتقول قال من لا محصل ولا نذكر كلامه اصلا، فان كلامه واضح البطلان، انت تكتبه وتشيده وتحفظه وتكتبه وتتعب وتتباحت فيه. عقب فتره من الزمان يا شيخ عباس ان شاء الله لو وفقك درست المكاتب بتقول ما لا يقول به احد. واضح. هذه طبيعه دروس يا شيخنا، هذا السير العلمي. خب، فإذا المطلب الثالث تشييد ما ذكره أستاذه، فالكلام يقع فعلا في هذه النقاط كم؟ ثلاثة. النقطة الأولى بيان ما ذكره بعض مشايخ المصنف، ومحصله أنه بناء على القول بالإباحة الصحيح هو عدم اللزوم. الصحيح ما هو؟ عدم اللزوم بتلف إحدى العينين بعد أو بعضها، بعد ما يحتاج كل ماكو أو بعضها نطول، بتلف إحدى العينين، وتمسك لذلك بالاستصحاب. بيانه إذا حصل البيع، دقق معي يا شيخ عباس، إذا حصل البيع المعاطاتي فحين إنشاء المعاطات يوم السبت يفيد الملكية الجائزة، وكانت العينين موجودتين فلا إشكال في ثبوت جواز التراد لوجود العينين، ما في إشكال. في يوم الاثنين تلفت إحدى العينين، وأراد يوم الأربعاء أن يرجع الشخص البائع، أراد أن يرجع ولكنه بلي عندما أراد أن يرجع يوم الأربعاء إحدى العينين تلفت، ونفترض أن الذي تلف هو ما وصل بيده، بس خلاص وصل بيده تلف يريد يفسخ يستفيد، فهو وصل بيده الثمن وأتلف الثمن أتلفه، أكله، باعه، أي شيء ما تصرف فيه، وبعد ذلك بدا له أن يفسخ المعاملة. فيقول السيد المجاهد رحمة الله عليه: أننا نتمسك بالاستصحاب. كيف استصحاب؟ قال: قبل التلف، بعد العقد وقبل التلف، لا تروح قبل العقد، بعد العقد وقبل تلف إحدى العوضين، قبل يوم الاثنين، يوم كان العوضان موجودين، أليس بالاتفاق يجوز له الفاسق؟ له السلطنة وليس له السلطنة؟ له السلطنة. بعدما تلف أحد العوضين نشك أن تلك السلطنة التي كانت ثابتة للبائع قبل التلف ما زالت موجودة أو لا، فنستصحب بقاء السلطنة على الفسخ الثابت قبل التلف، وببركة هذا الاستصحاب يثبت جواز الفسخ يوم الأربعاء، حتى بعد التلف له أن يفسخ. هذا بيان إجمالي. وقد ذكر المصنف في الكتاب قوله، خلنا نقرأ العبارة عشان نوصل لها النقطة فيها كلام بشرحها: وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه أن راقي تبعا للمسالك. هناك تأمل في نسبة المطلب للمسالك، وقد تعرض في هدى الطالب صفحة 196 إلى النسب. نحن لا نريد أن نحقق النسب، البحث الآن أنه المقالة بس، اللي يريد يلاحظ النسب يلاحظ صفحة 196 من كتاب هدى الطالب. ليس الآن أخلص لك درس كله على تحقيق النسبة، الغرض الآن بحثنا هذا. المقالة صدرت من النراقي، صدرت من السيد المجاهد، وافق عليها المسالك أو ما وافق، المهم الآن بحث هذا المطلب العلمي، نسبة صحيحة أو مصحيحة، الآن ليس لنا غرض كبير بتحقيق النسبة. الذي يحب أن يتابع نقل العبائر ونقل الكلمات وما أدري شنو، حاول أن يبحث عن النسب، الذي يحب أن يتابع فليتابع. قال: أصالة عدم اللزوم. ليش أصالة عدم اللزوم؟ يعني يجوز الرجوع. ليش؟ لأصالة بقاء استصحاب بقاء سلطنة مالك العين الموجودة. من هو مالك العين الموجودة؟ البائع، لأن البائع يريد أن يعمل السلطنة لإرجاع عينه التي وصلت إلى يد المشتري، لأن كلامنا قلنا أنه ما وصل إليه وهو الثمن تلف، لكن المبيع ما زال موجود، فيقول: أنا أريد أن أعمل السلطنة لإرجاع مبيعي، أو بالعكس، أو المشتري ما وصل إليه وهو المثمن تلف والثمن ما زال موجودا في يد البائع، فيريد أن يعمل الفسخ ليرجع العين التي كانت له والآن هي في يد البائع. قال: لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها. شو هالعبارة؟ وملكه لها. اختلف الشراح في هذا العطف وملكه لها، هل هو عطف تفسير أو عطف مغايرة؟ فبعضهم مر على العبارة مرور الكرام وقال أن هذا عطف تفسير سلط استصحاب سلطنة المال يعني وملكه لا، ولكن الصحيح أن مقتضى الدقة أن هذا العطف عطف مغايرة، إذ هنا تصويران للاستصحاب. دقق معي، كم تصوير للاستصحاب؟ هناك تصويران للاستصحاب. التصوير الأول أن نضع، وبيان ذلك يحتاج إلى توضيح مقدمة، تذكير مقدمة. السلطنة حكم من الأحكام الوضعية له موضوع، والموضوع هو الملكية، الناس مسلطون على أموالهم، والمرتكز العقل يقول أنت لك سلطان على وين؟ على مالك. فعندنا شيء في رتبة المحمول والحكم وهي السلطنة، وعندنا شيء في رتبة الموضوع وهي الملكية. واضح شيخ عباس؟ تارة نريد أن نجري الاستصحاب في مرحلة الحكم وهي السلطنة، وتارة نريد أن نجري الاستصحاب في مرحلة الموضوع وهي الملكية. فهنا كم تصل الاستصحاب؟ فهنا تصويران. التصوير الأول إجراء الاستصحاب في رتبة الموضوع، بأن نقول دقق يعني شنو في رتبة الموضوع، بأن نقول هذا البائع عندما حصل البيع المعاطاتي بناء على الإباحة، المعوض المبيع لم يخرج عن ملكه. خرج لما خرج؟ ما خرج عن ملكه، وكنا نعلم ببقاء المبيع في ملك البائع إلى زمان بقاء العوضين. إنما المشكلة وين حصلت؟ إذا تلف أحد العوضين، البائع الذي وضع ووصل بيده الثمن تلف، نشك أن هذا التلف يوجب حصول الملكية للمشتري للمبيع أو لا يوجب حصول الملكية. فهل التلف كما مر علينا سابقا من الأسباب التي تقتضي التمليك أو ليس من الأسباب التي تقتضي التمليك؟ حيث ذهب المشهور كما ذكرنا سابقا وذكره شيخ جعفر كاشف الغطاء إشكالا على القائلين بالإباعة، أنه بتلف أحد العوضين حصل التمليك، ومقتضى تلف أحد العوضين أن نقدر قبيل التلف بآن ما حصول النقل والانتقال، حتى يكون تلف الثمن على البائع لا على المشتري، فيقدر قبيل التلف بآن ما حصول النقل والانتقال، حتى يتلف الثمن في كيس من وصل إليه وهو البائع، ويبقى والثمن ينتقل لمن؟ للمشتري. قال احنا ما ندري، هذا يقول هم يقولوه، هم يقولون أن تلف أحد العوضين من الأسباب التمليكية. الآن إحنا قاعد نقح الوقت لا نعلم هل أنه بتلف أحد العوضين يا شيخ هاشم يحصل النقل والانتقال أو لا. فإذا تلف أحد العوضين سنشك في بقاء ملكية البائع للمبيع، فنستصحب بقاء الملكية. إذن ما هو الجاري يا شيخنا؟ استصحاب بقاء ملكية البائع للمبيع، وهي العين الموجودة، إذ قبل التلف قطعا هو مالك، الآن بعدما حصل تلف أحد العوضين نشك في حصول النقل والانتقال، نستصحب بقاء الملكية، وهذا استصحاب لبقاء ملك العين الموجودة في ملك صاحبها الأول. هذا معنى واستصحاب بقاء ملكه لها، هذا استصحاب ما موضوعه. وإذا ثبتت أنه ملكي لها خلاص بعد لا نحتاج أن نجري استصحاب السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم بعد خلاص إذا هو مالك لها انتهى، الناس مسلطون على أموالهم. هذا استصحاب موضوعي. الاستصحاب الثاني لا، ليس استصحاب في رتبة الموضوع. فلو جاء شخص وقال نحن لا نجري الاستصحاب في رتبة الموضوع ولو من باب الشك مثلا في المقتضي على بعضهم كما صوره بعضهم وناقشناه، أو أن الملكية مثلا لا يصح إجراء الاستصحاب في رتبة الموضوع لأن القدر المتيقن من أدلة الاستصحاب الاستصحاب في الأحكام، أيا ما كان السبب فالآن تصل النوبة إلى استصحاب الحكمي، فنقول اترك الملكية، اترك الملكية على كتر يعني على صوب، خلها على جانب، اذهب إلى السلطنة. ألا تعلم قبل تلف إحدى العوضين قبل يوم الاثنين ألا تعلم بثبوت السلطنة على الفاس؟ قل بلي كانت له السلطنة. الآن نشك في بقاء السلطنة، نستصحب بقاء السلطنة، والسلطنة حكم من الأحكام فيجري فيه الاستصحاب كما ذكر السيد المجاهد السيد صاحب المناهل. إذن استصحاب بقاء السلطنة غير استصحاب بقاء الملكية، والأول استصحاب موضوعي والثاني استصحاب حكمي. فتارة نجري استصحاب الموضوعي فلا محتاج إلى استصحاب حكمي، وتارة نجري الاستصحاب الحكمي إلا إذا بنينا على أن كلا الاستصحابين يجريان معا وتجري الأصول المتوافقة كما هو مبنى بعض الأصوليين كالسيد شهيد رحمة الله عليه. السيد الشهيد يجري الأصول المتوافقة في النتيجة وإن كان بينها سببية ومسببية، فإنه يرى أن الأصول المتوافقة في النتيجة تجري معا وتؤكد المطلب، خصوصا أن هذا المطلب وهو أنه إذا جرى الأصل الموضوعي لا يجري الأصل الحكمي لم ينقح كثيرا إلا في كلمات الشيخ الأعظم ومن بعده، وإلا قبل الشيخ الأعظم كثيرا ما ترى أنه تذكر الاستصحابات الموضوعية والحكمية معا في سياق واحد. وهذا الشيخ الأعظم ليس كلامه في مقام تقرير كلام بعض مشايخه وليس هو صاحب هذه المقولة، وبعض مشايخه جمع بين الاستصحابين، لم تتبلور الفكرة إلا في زمان يا شيخنا شيخ الأعظم فما بعد. غرضي أنه فرق صناعي بين استصحاب السلطنة واستصحاب الملكية. هذه ملاحظة أولى في الاستصحابات الذي أجرأها بعض مشايخ المصنف. الملاحظة والنقطة الثانية، ما تمسك هذا العلم بدليل السلطنة، راح مباشرة إلى استصحاب السلطنة، وهذا صار محل اعتراضات جماعة من الأعلام على مو على الشيخ العظم، بعضهم وجه على شيخ وش ذنبه مسكين، شيخ قاعد ينقل كلام شيخه، مفروض يسجل الإشكال والسهام على من؟ بس هو ما دام هو تلميذه خلاص اتهام على التلميذ مو على الشيخ، يدافع عن شيخه الشيخ العظم يقول وجهوا السهام علي، خلوه استاذي شنو بلا سهام أنا أحميه بصدري، واضح يوجه السهام يقبل الشيخ. نعم
سلام الله على ابو فاضل
على اصحاب الامام سلام الله عليه. نعم هذه تقريزه زينه شيخنا حق القرايه. اذا قالوا كيف تتمسك باستصحاب السلطنة وعندنا دليل اجتهادي أمارة أو أصل أو سيرة عقلائية ممضاة، وهي الناس مسلطون على أموالهم، فالأولى أن تتمسك بالدليل الاجتهادي ولا تتمسك بالدليل الفقاهتي. ولكن هذه ملاحظة، ولكنه سيأتينا إن شاء الله، والشيخ ملتفت، الشيخ رضي نفسه ملتفت إلى ذلك، وسيأتي منه في آخر هذا البحث مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم. جاب دليل صفحة 98 نفس الصفحة في الأسفل، هذا مضافا إلى ما قد يقال. هو الشيخ الآن قاعد ينقل كلام أستاذه، أستاذه في ذهنه شيء ما تمسك بدليل سلطنة، الشيخ ذكر بعدين بعدما أنهى كلام قد يقال، فهم الشيخ العظم هم في ذهنه شيء يمنعه من التمسك بدليل قد يقال، وقد يقال بعد ما تدل على أنه تدل على قبول المطلب. فيبقى هذا سؤال للتفكير، لماذا لم يتمسك الشيخ الأعظم وأستاذه معه قبله بدليل الناس مسلطون على أموالهم وتمسكوا باستصحاب الصل؟ ليش؟ فكر من حين لبكرة في هذا السؤال، لما نوصل له اليوم هذا المطلب، بكرة إن شاء الله نوصل إليه. فأنت خلى في ذهنك سؤال، وهنا عبر قال قد يقال، قد يقال يعني كلام ما يقبل الشيخ العظم، في تأمل. فشنه الفرق بين استصحاب السلطنة ودليل السلطنة؟ إذن النتيجة بعض مشايخ المصنف تمسك باستصحاب بقاء السلطنة أو استصحاب بقاء الملكية لإثبات الجواز وعدم اللزوم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، إشكال الشيخ الأعظم على أستاذه. ذكر الشيخ الأعظم أن هذا الاستصحاب الذي أجريتموه معارض بأصالة براءة الذمة عن مثل التالف أو قيمته. بيان ذلك، وإيش معنى هالكلام؟ مفروض الباحث، دقق في المثال، البائع الذي وصل بيده الثمن تلف، وما زال المثمن الذي وصل بيد المشتري موجود، فالبائع يقول المثمن موجود، خلني أنا أفساق وأطلع رجع المثمن. فأنتم يا شيخنا ماذا تمسكتم؟ باستصحاب بقائل سلطنة لإثبات الجواز. هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر أو بالبراءة، بأن يقال على تقدير حصول الفسخ هل اشتغلت ذمة البائع ببدل التالف وهو الثمن مثلا أو قيمة، إذ أن هذه الإباحة التي حصلت إباحة معاوضية وليست إباحة مجانية. نقطع بأن الإباحة مو إباحة مجانية، واضح؟ الإباحة هنا مو إباحة مجانية، يعني البائع ليس له أن يتصرف ويأكل الثمن، ليس بإزاء مقابل. فعلى تقدير الرجوع وإرجاع البائع المثمن يلزمه إرجاع الثمن، والثمن تالف فيلزمه البدل مثلا أو قيمة. فيقول الشيخ سنشك بأنه هل يجب على البائع أن يرجع البدل إلى المشتري أو لا؟ إذا كانت المعاملة قابلة للفسخ فيجب عليه أن يرجع البدل على تقدير إرجاع المبيع، وعلى فرض أن المعاملة غير قابلة بالفسخ فلا يجب عليه البدل، لأن المثمن موجود في كيس من؟ موجود في يد من؟ في يد المشتري. أنا ما يجب علي بدل التالف مثلا أو قيمة. فهنا يوجد عندنا أمران: بقاء سلطنة البائع على الفسخ، وبين اشتغال ذمة البائع بالبدل. فماذا تفعلون؟ إما أن تجري الأصل في كليهما أو في أحدهما المعين أو في أحدهما المردد. ركز معي في المطلع: إذا أجريتم الأصل في كليهما، يعني استصحبتم بقاء السلطنة المصححة للرجوع وتمسكتم باستصحاب عدم اشتغال ذمة البائع بالبدل، تلزم المخالفة القطعية، إذ يستحيل الجمع بين بقاء السلطنة المقتضية لإرجاع المبيع والتصرف فيه وبين أن لا يدفع ما بإزائه نفس الثمن أو بدله، فتلزم بين الجمع بين الأصلين المخالفة. احنا نعلم أنه على تقدير أنه يرجع، وهي إباحة ممجنة، إباحة عوضية، لا بد أن يرجع البدل. فإذا نحن نشك في شيئين: في بقاء السلطنة وفي اشتغال ذمة بلي المبيع البائع بالبدل. إجراء استصحاب بقاء السلطنة المصحح للرجوع واستصحاب عدم اشتغال الذمة بالبدل يلزم بين الاستصحابين المخالفة قطعية، وإجراؤه في أحدهما بعينه دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وإجراؤهما في أحدهما المردد لا ماهية له ولا هوية، مثل الذي ذكرنا في بحث العلمين إجمالي. فيتعارض استصحاب بقاء السلطنة أو بقاء الملكية مع استصحاب عدم اشتغال العهد الذمة بالبدل مثلا أو قيمة، فتحصل المعارضة. وإذا حصلت المعارضة فاستصحابكم الذي أجرتم شيخنا المفيد للجواز استصحاب معارض، والمعارض ليس بحجة حتى يتمسك به في المقام. خوش كلام، واضح إن شاء الله المعارضة. قال: وفيه أنها استصحاب بقاء السلطنة أو بقاء الملكية معارضة بأصالة استصحاب، مو دليل، مو أصالة البراءة، مو حكم تكليفي، بحثنا في الحكم الوضعي. بأصالة براءة، ما قال ببراءة، بأصالة، يعني باستصحاب براءة الذمة عن العوض. هذه استصحاب مو براءة. بعضهم قال هذه براءة ودخل في باع وقال هذه براءة وهذه استصحاب، والاستصحاب مقدم على البراءة. لا، هذه أصالة براءة، إشارة إلى أصالة في الأحكام الوضعية، يعني استصحاب براءة الذمة من البدل من العوض. بأصالة براءة ذمته، ذمة من؟ البائع، الطرف الذي يريد أن يفسخ، عن مثل التالف إذا كان مثل الثمن أو قيمة أو قيمته، بس انتهى. والتمسك إشكاله. فإن قلت استنيك مرة قال هذه ولا أظنك تقول، لأنه مطلب صعب. قال: فإن قلت ولا أتوقع وأتوهم أنك تقول، لأن هذا مطلب صعب أفاده إصفهاني لا يصل إليه إلا العقل الفعال، فما أظنك أن تقول. فهو يفرق بين إن قلت وبين قد يقال وإن قيل. هذه إن قيل بعد كلش مثل الجن، الجن يقولها فإن قلت، مو حاجة صعب يعني، نقول إن قلت، فإن قلت بأن المعارضة لا نقبلها. ليش المعارضة ما نقبلها؟ بل أنه يقال بأن النوبة لا تصل إلى استصحاب عدم اشتغال العهدة بالبدل. مو هذا الأصل المعارض، استصحاب عدم اشتغال الذمة بالبدل مثلا أو قيمة. هذا الاستصحاب لا يجري لوجود دليل يقدم على هذا الاستصحاب، وهي قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، قاعدة الضمان. وببركة قاعدة اليد لا يجري استصحاب عدم الضمان، فإن الدليل الاجتهادي وهي الأمارة مقدم على الاستصحاب. إذن واضح الإشكال. الغرض من هذا الاعتراض الذي يشير له المصنف أنه يريد أن يدفع إشكال المعارضة. ما هو إشكال المعارضة؟ أن استصحاب بقاء السلطنة معارض باستصحاب عدم الضمان. هذا استصحاب عدم الضمان ما يجري حتى يعارض. استصحاب عدم الضمان نريد نرفع بقاعدة الضمان، وإذا وجدت قاعدة الضمان استصحاب عدم الضمان لا يجري، فيجري استصحاب بقاء السلطنة بلا معارض. هذه فكرة الإشكال. فقاعدة على اليد تقول من وضع يده، دير بالك على وضع اليد، على مال غيره بلا إذن من المالك فهو ضامن له، ولا نرفع اليد عن قاعدة الضمان إلا بالإذن المالكي. مر علينا سابقا، إلا بإذن المالك. وفي مقامنا، دقق معي، لا يوجد إذن من المالك، لأن ما صدر من المالك التمليك، ما صدرت منه الإباحة، ما صدر من المالك التمليك. وأذن لك أن تضع يدك على المال بلحاظ أنني أملك العوض، أملك المعوض، وأنت تملك العوض. فما صدر مني إذن مالكي مقيد بالتمليك. والشارع جاء وما أمضى ما قصده المتعاطيان، وإنما حكم تعبدا بالإباحة. وأنا ما صدر مني إذن، أنا المالك، ما صدر مني إذن أن البائع يضع يده على الثمن على تقدير أنه ما انتقل لي المعوض، إنما أنا أذنت في إطار فصل التم، والتمليك ما سلم، ما تملك، فلا يوجد إذن مالكي. وما لم يوجد إذن مالكي، من وضع يده على مال الغير فهو له ضامن. وببركة قاعدة الضمان، ضمان اليد، لا محل لاستصحاب عدم الضمان. والضمان حينئذ لا يتهافت مع استصحاب بقاء السلطنة، بل يؤكد أنك تستصحب بقاء السلطنة وتعمل الفسخ، ولكن يدك يد ضامنة فتضمن البدل. خش كلام، إشكال وجيه. فإذا يا شيخنا الأعظم، كيف تجري شنو استصحاب عدم الضمان مع وجود قاعدة الضمان. فيه مباشرة الشيخ الأعظم ما عنده وقت يشرح إشكالات، قال والتمسك بعموم على اليد هنا في غير، مو حافظ أن نحكي كل مرة تكررها، هنا في غير، في مكان آخر تجي، أما هنا في غير محل. ليش في غير محل يا شيخنا؟ شنو في كلامي؟ كلامي زين مرتب أنيق. قال الشيخ هناك ذكرنا نزاع فيما هو موضوع قاعدة على اليد، ذكرنا في درس سابق قبل العطلة الخميس والجمعة، كان عطلة صيفية قبل العطلة، ذكرنا أن هناك تصويران يا شيخ محمد، إن شاء الله ما نسيته، هناك بعد ما شهدت تتوسع المدارك إن شاء الله. فهناك تصويران، التصوير الأول البيان الذي ذكرناه في الإشكال أن قاعدة على اليد عامة ومطلقة، خرج منها فقط الإذن المالكي فقط وفقط. ومبنى يقول موضوع قاعدة على اليد اليد العدوانية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي أيد اليد العدوانية، واليد العدوانية إنما تصدق لو وضع شخص يده على مال الغير بلا إذن مالكي ولا إذن شرعي من مالك الملوك وهو الشارع. واضح شيخ عبد الجليل؟ وصاحبنا البائع عندما وضع يده على الثمن هناك إذن من قبل الشارع حيث حكم بالإباحة، ومع وجود الإذن يسمونه شنو؟ لا يسمى أنه شنو؟ يد عد. والشاهد على ذلك، الشاهد على هذا أن الرواية تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ظاهر الرواية أنه لزوم إرجاع العين حتى تؤدي، كأنها تقول يجب عليك إرجاع العين، يجب عليك إرجاع العين، وصاحبنا لا يخاطب بوجوب إرجاع العين، صاحبنا لا يخاطب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت وضعت إيدك يلا رجح رجح حتى تؤدي، خارج موضوعا لأن الشارع حكم بالإباحة ولا يجب عليه إرجاع العين، فموردنا خارج موضوعا من قاعدة على اليد. فإذا هذه اليد التي نتكلم عنها ليست يد عدوانية، فلا يصح تطبيق قاعدة تتمة الكلام. بكرة إن شاء الله الدرس 8:15 يا مشايخ، 8:15 نشرع الدرس، لا تتأخرون حتى ننتهي إن شاء الله، بل لأن نبدأ درس الكفاية صرنا بعد من وقت الآن، فغدا 8:15 أشرع الدرس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا تجري الناس مسلطون على أموال ليس على أحكام أموالهم،
إن شاء الله يأتي على العقول وكذا صحيح.